الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام،
قاعدة في الشرع: أسماء منقولة عن معانيها اللغوية. طبعا احنا قلنا هذه أيضا تفيدنا على ما شرحناه في مذهب الترجيح على مسألة أن الحد نأخذ نقدم حد الشرع ثم حد العرف ثم حد اللغة. وهنا القاعدة دي يعني الثمرة فيها هي قاعدة عقدية، قاعدة ينشئها أهل الكلام في مسائل تؤثر في الأبواب العقدية، مسألة الأسماء منقولة عن معانيها اللغوية. الكلام كله على مسألة الإيمان، أن الإيمان في اللغة التصديق. فبعض العلماء وطبعا الأشاعرة هم الذين يقولون ذلك يتمسكون بها على أن الإيمان التصديق، وهذا كلام المرجئة. وحتى من قال بأن الفارق بين المرجئة أو مرجئة الفقهاء وأهل السنة والجماعة الخلاف خلاف لفظي، هذا كلام ضعيف عاري عن التحقيق، بل الخلاف خلاف حقيقي، وإن كان في بعض الأحيان خلاف لفظي. وعامة يستدلون عن هذا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أأمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ فقال: أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقوموا الصلاة وتؤتوا الزكاة إلى آخر، وتؤد الخمس من المغنم. هذه القاعدة كما قلنا أنشأها المتكلمون، ونظر العلماء في تعريف الإيمان الأشاعرة بين الأشاعرة أهل السنة والجماعة. الأشاعرة يرون أن الإيمان فقط التصديق. الحق أن الإيمان وإن كان لغة هو التصديق، لكن حده الشرع يقدم عليه، لأن اتفاق الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح بأن الإيمان جاء في الشرع بالتصديق وجاء بغير التصديق، فهو التصديق المقرون بالإذعان والانقياد، التصديق المقرون بالإذعان والانقياد. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. لذلك الإمام الشافعي كان يقول وينقل عمن سلفه، يقول: أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل. والثوري قال: الإيمان قول وعمل ونية، قول وعمل ونية. وبعضهم زاد كابن عيينة وغيره من السلف، وهذا موجود بغزارة بكثرة في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للأركان، قال: الإيمان قول وعمل ونية وسنة، قول وعمل ونية وسنة، لابد أن تكون كذلك. وقد نقل عن بعضهم أنه قال: الإيمان قول ولا صح إلا بالقول، وعمل ولا صح إلا بالعمل. يعني لإن كان قول وعمل وليس بنية فلا يصح، وإن كان قول وعمل ونية وليس بسنة لا يصح. وهذا نقل كما قلنا نقلات عن أئمتنا من السلف يبينون لنا الإيمان، وهذا ورد في الشرع حتى نبين أن الحقيقة الشرعية تقدم على الحقيقة اللغوية. قال الله جل في علاه: فآمن له لوط، فآمن له لوط. هنا فآمن له لوط، هل صدقه لوط أصالة مصدق بإبراهيم عليه السلام ومتبع له، لكن هنا لما هاجر قال الله فآمن له لوط. يعني ايه آمن له؟ ها، يعني اتبعه وانقاد وانصاع له. وايضا قول الله جل في علاه حكيا عن تكبر فرعون، قال: انؤمن لبشرين مثلنا، انؤمن لبشرين اي ننقاد وننصاع لهم. هذا القرآن هو يبين لنا ان الايمان ياتي بمعنى الانقياد والاستسلام، وهو يعني كما فصلت أنا في الكلام على إيمان، لأنها مش في تفصيل الاعتقاد، إن الإيمان إما يكون متعدي بنفسه أو متعدي بإيش، بالباء أو متعدي باللام. لو تعدى بالباء يبقى معنى التصديق، آمنت بالله، آمنت برسول الله، يعني صدقت بالرسالة، صدقت بوجود الله، بربوبية الله وإلهية الله، وآمنت لله يعني انقضته وانصعت واستسلمت وآمنت لرسول الله. فآمن له لوط يعني اتبعه لوط. قالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا، بعدما صدق أنه من الحق عنده لأن الله تعالى قال عندما ولقد أتينا موسى آيات قال موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك فرعون مثبورا. فهو مصدق. هنا أنؤمن لبشرين يعني إيش؟ يعني نتبع ننقاد ننساق لبشرين مثلنا. فهذا المعنى الإيمان هو الانقياد. إذا الإيمان هو قول وعمل، وأما الحقيقة اللغوية فإننا نقول نقدم الحقيقة الشرعية عليه، نقدم. إنما حصر الإيمان في التصديق له مفاسد عظيمة جدا، أو لو حصر الإيمان في التصديق فقد حصر الكفر في إيش؟ في التكذيب فقط. نعم. وأيضا قد قال علماؤنا هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، وعمل بالأركان. فالغرض المقصود هذه القاعدة الأصولية كان الأولى بها المكان العقدي لا الأصولي. عامة هم كما قلت المتكلمون يفعلون ذلك ويدخلون بعض المسائل لتخدم ما يعتقدون، فهو المسألة مسألة المرجئة، لأن المرجئة حصرت الإيمان في التصديق فقط، ومرجئة الفقهاء حصرت الإيمان في التصديق. والحق إن شاء الله سيأتي في كتاب الإيمان سنبينه أن الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين مرجئة الفقهاء حقيقي ولفظي، لا كما فهم كثير من الناس بكلام شارح الطحاوية أو كلام العقيدة الطحاوية بأن الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين مرجئة الفقهاء كلام إيش؟ لفظي. هذا كلام باطل، هذا من ضعف الكتاب، يعني هذا من النقاط التي تؤخذ على كتاب الطحاوية. والحق أنه الخلاف خلاف حقيقي ولفظي، وتفصيل وقت إن شاء الله. القاعدة الأخرى هي قاعدة هل الواو للجمع أم للترتيب، هل الواو للجمع أم للترتيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشئت ولكن قولوا ما شاء الله ثم شئت. هذا الحديث يستدل به بعض الأصوليين على أن الواو هنا إيش؟ ليست للترتيب. لو كانت للترتيب لما احتاج إلى أن يقول ولكن قولوا ما شاء الله ثم شئت، لأن ثم للترتيب. فهد فهم الواو طبعا ما هو لغة مطلق الجمع، هل هي للترتيب أم لا؟ والشافعية يرون، الشافعي يرى أن الواو للترتيب، والحق أنها ليست للترتيب إلا بالقرائن، حق أنها ليست أصوليا للترتيب إلا بالقرائن. لكن هذا الحديث يثبت فصلا للنزاع عند من يقول بأنها ليست للترتيب، لأنه قال لا تقولوا ما شاء الله وشئت ولكن قولوا ما شاء الله ثم شئت. والحديث الثاني بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله، ومن يعص الله ورسوله. هذا الحديث فيه اشتراك، فيه اشتراك ولا ما فيه اشتراك؟ فيه اشتراك. وقال بئس الخطيب أنت قل ما يعص الله ورسوله. حديث أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة. يبقى هذا الحديث يستدلون به على إيه؟ على أن الواو للترتيب، لها للترتيب، لأن الله جعل قال في كتابه إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهو ابتدأ بإيش؟ صف، ورتب بعدها إيش؟ مروة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عندما أراد أن يطوف وقف على الصفا وقال أبدأ بما بدأ الله به، فجعلها على الترتيب، جعلها للترتيب. وحديث يا رسول الله أقاتل وأسلم، قال بل أسلم ثم قاتل، قال أقاتل وأسلم وأسلم، قال له أسلم ثم قاتل. هذا حديث أيضا يدل على الفرق بين الجمع والترتيب، وأن الواو ليست للترتيب بل هي للجمع، وده خلاف أصولي بين العلماء. لذلك ذهب بعض الشافعي والحنابلة أن الواو لمطلق الجمع، لكن الشافعي يرى أنها للترتيب. ومن الأدلة الحديث الأول، وعامة الحق أصوليا بأن الواو لمطلق الاشتراك والجمع وليست للترتيب، لمطلق الاشتراك والجمع وليست للترتيب، تكون للترتيب بالقرينة. لذلك قال لما قال سلم أبدأ بما بدأ الله به كانت قرينة على إيش؟ على الترتيب. ولكن في الأصل أنها لا تدل على الترتيب. ممكن تفيدنا في التطبيقات الفقهية، مثلا في مسألة وجوب ترتيب الأركان في الوضوء، من قال بالترتيب، من قال أن الواو تكون بالترتيب يستدل بها على قول الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهو يقول الواو للترتيب هو الآن، يبقى لابد أن تبدأ بالوجه وتنتهي بالرجل، وهذا قول الشافعي كما قلنا. والحق أن الترتيب واجب، حق أن الترتيب واجب، لكن بأدلة أخرى خارجية، بقرائن خارجية، ألا وهي ها فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعل النبي صلى الله عليه وسلم ظهر به أن الواو هنا يراد بها الترتيب، وأيضا قول النبي عندما قال العربي توضأ بما أمرك الله، ثم قال اغسل وجهك، ثم قال ويدك، إلى الآن انتهى من أركان الوضوء. فهنا فعل النبي يبين لنا قرينة قوية أن الواو هنا يراد بها الترتيب. أيضا مثلا لو قال رجل تزوج هندا وتزوج تزوج هندا وبثينة، فدخل يطلب الطعام فما وجد إلا الشراب، فقال هند وبثينة طالق. من قال بالترتيب قال طلقت هند وبثينة في آن واحد. من قال بعدم الترتيب قال مطلق الجمع قال فهن طوالق. لكن من قال بالترتيب فإنه يقول إيش؟ تطلق هند ثم بثينة. طب ثمرت الخلاف، ثمرت الخلاف إن هو جاء لما قبل أن يقول طلقت هند أو هند وبثينة طالق، فسأل عن هند فوجدها كانت قد ماتت، ولو ماتت الطلاق لا يقع عليها، فهمتم؟ فإذا بثينة لن تطلق عشان رتبها، فيبقى مش ممكن بثينة تطلق حتى تطلق من؟ هند الآن لن تطلق، انتهى الموضوع ميت، فيبقى بثينة لن تطلق. وبعدهم يقول هذا تعليق على المستحيل، لكن المهم هذه تفيدك فيما تفهم في مسائل، على هذه المسائل، مسائل الترتيب ومسائل إيش؟ ومسائل الجمع. هناك قواعد أخرى، هي قواعد لغوية الحق الإفادة فيها يعني بالنسبة للأصول ليست بكبير أهمية. يعني الإخوة تنظر في مسألة يجوز التوكيد بالتكرار أكثر من مرة، وهذه أيضا تطبيق العملي نبينه، حديث ألا وقول الزور، ألا وشهادة السور، وقالوا ليته سكت سلام لما تكلم عن أكبر الكبائر، ثم ذكر ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فأخذ يكرر. هنا يقولون القاعدة يجوز التوكيد بالتكرار أكثر من ثلاث. طبعا السبكي والزركشي، السبكي يقول أن التكرار فقط يقف عند الثلاث، والزركشي قال سمع من العرب أنها كررت خمس، ولذلك في حديث حديث ركانة وإن كان حديثا ضعيفا قال له الله واحدة، قال الله واحدة، وكان طلق إيش؟ ثلاث. فهو عامة مسألة التكرار في اللغة يجوز التكرار ثلاث، وفيها فائدة أصولية مهمة جدا، التفريق بين التكرار التأكيد والتأسيس، لأن التكرار يراد به التأكيد، وهناك فارق بين التأكيد والتأسيس. هذه القاعدة تفيدنا تطبيقا فقهيا بإيش؟ بمسألة الطلاق. رجل دخل على امرأتي فقال لها أنت طالق طالق طالق، طيب هذا الآن لما طلقها ثلاثا قلنا، أما الأصل لو قال أنا طلقتها قلت لها كذا وهو بيستفتيك، قلت لها طالق طالق طالق، أنت أصلا على نبع اللغة ماذا ستقول؟ ستقول هذا يكرر تأكيدا، يكرر للتوكيد، فقد طلقت مرة واحدة. وهذه الذي تجعلك تستفيد من كلام ابن عباس، كان الطلاق ثلاثا واحدة في عصر سلم وخلافة أبي بكر وإيه وصدرا من خلافة عمر ثم صار ثلاثا، فهو أنت تقول في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان توكيدا. وهذا ظهر كيف ظهر؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث في ضعف نستأنس به، قال للركانة الله ما أردت إلا واحدة، يعني ما أردت إلا أن تؤكد، قال واحدة فأمضاها واحدة. لكن أنت ابتداء لو استفتاك رجل وقال قلت لامرأة أنت طالق طالق طالق، فأنت أول ما تحمل عليه في الحمل اللغوي هتقول قد كررها لإيش؟ للتأسيس أم للتوكيد؟ لغة للتوكيد، أما في الاصطلاح كما قال علماؤنا الأصل التأسيس للتوكيد، اللغة والتأصيل، فاللغة أنت تقول لا الأصل التأصيل للتوكيد، لأنه يعاب على الرجل أن يكرر كلامه بلا فائدة، فإن كانت الفائدة التوكيد فالتأسيس أولى من التأكيد. لكننا نقول بهذه القاعدة: إن طلق امرأته ثلاثا وقال لها طالق طالق طالق، فإننا نقول مبتدأ الأمر العرب يجوزون التأكيد ثلاثة، فتحمل الطلاق الثلاث على إيش؟ التوكيد، يعني ما يقع إلا مرة واحدة، إلا أن يقول لك أنا أردت بها ثلاثة، أردت أن أؤسس، أردت أن أؤسس. فيعني مثلا القاعدة هذه تخالفها قاعدة أخرى أن التأسيس يقدم على التأكيد، لكن مريحة جدا في عصرنا، لأن الناس عندهم تساهل كبير جدا في تكرار الطلاق، فلا أن تحمله على جواز التأكيد أصيل إلا أن يقول لك تصريحا أريد التأسيس. ولو وقع ماذا نفعل؟ لا لا، المعنى اللغوي أصالة ثابت، ولو كنا حتى عجم. انتقل أيضا المصنف إلى قواعد متتالية لفادة الفقهية فيها يعني ليست كبيرة، لكن هو الترتيب: قاعدة الخبر إن طبق الواقع فهو صدق وإلا فهو كذب، لا فرق بين اعتقاد المطابقة وعدمها. يعني إيش؟ يعني هو لا فرق بين أنت تعتقد على ما قلت أنت تقصد بها أنه كذب حقا أم لا، لكن الأصل أن الكذب مخالفة الواقع والصدق مطابقة الواقع. واستدلوا على ذلك بقول صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل لما قال لها أنت يا لكع، لما دخل عليها وكانت قد ولدت فتهيأت للخطاب، قال يا لكع تريدين النكاح؟ لا، حتى يبلغ الكتاب أجله. فذهبت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت جمعت عليها ثيابي، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل. كذب في لغة الحبش يعني أخطأ، وإن كان في اللغة هنا العربية إن الكذب هو ما خالف الواقع، وحقا أبو السنابل خالف الواقع لما قال لها لا حتى يبلغ الكتاب أجله، خالف الواقع. الواقع إيش؟ أنها ما دامت قد ولدت فقد تحللت. قال الله جل وعلا: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهو مخالف للواقع بغض النظر بقى على أنه كان يعتقد الكذب أم لا، لأنه مخطئ فقط. ولذلك العلماء قالوا كذب أبو السنابل، يقصدون بلغة الحبشة أن كذب يعني إيه؟ يعني أخطأ، وإن قلنا في هذه اللغة أنه أصلا خالف الواقع. هذه أيضا فيها ما فيها من يعني التطبيقات لا تفيدنا كثيرا، تطبيقات فقهية. المسألة القاعدة قبل الأخيرة حتى ندخل في مسائل التكليف، قال قاعدة: إذا كان المبتدأ معرفة والخبر نكرة فهل يفيد الحصر؟ قلنا من القاعدة اللغوية عند أهل البلاغة أن تعريف المبتدأ والخبر يفيد الحصر. هنا هل إذا كان الخبر نكرة يفيد الحصر أم لا؟ لقول سلم: الصيام جنة. العلماء يقولون هذا الحديث الذي يستدلون به بأن الخبر كان نكرة والمبتدأ معرفة بأنه يفيد الحصر، الحديث عليه خبر هنا نكرة ولو ما أفاد الحصر، لأنه ليست الجنة أو ليست النجاة في الصوم فقط، بل الصلاة جنة أيضا، والصدقة وأيضا الصيام جنة نعم، والصدقة جنة نعم، والحج جنة، لأن كل هذه الفرائض تحميك من عذاب الله جل في علاه. فإذا مسألة الخبر إن كان نكرة يفيد الحصر، الصحيح الراجح عند الأصوليين أنه إذا كان المبتدأ معرفة والخبر نكرة لا يفيد الحصر إلا بالقرائن المحتفة، لا يفيد الحصر إلا بالقرائن المحتفة. يبقى لنا هذه القاعدة، قاعدة فاقد العقل هل هو مكلف أم لا، وقاعدة هل غير البالغ المميز مكلف أم لا. الحديث الذي يعتمد عليه في هذه القاعدة: رفع القلم عن ثلاث، طال عن الصغير حتى يحتلم. وأيضا امرأة في الصحيحين، امرأة رفعت السلم صبيا فقالت: يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. وحديث عمرو بن سلمة أنه صلى بالقوم إماما عندما أتوا له بثوب جديد وكان أحفظهم. وأيضا قول السلام: مروا أولادكم بالصلاة أو علموهم عند سبع، أمروهم بالصلاة أو ضربوهم عليها عند عشر. فهذه الأحاديث يعني فيها دلالة على التكليف ودلالة على عدم التكليف. الجمهور يرون أن الصبي المميز الذي لم يبلغ الاحتلام ليس مكلفا. سنبين هنا التطبيقات العملية هتنفعك في هذا الباب. دخلنا على المسائل المهمة، ليس مكلفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، وذكر الصبي حتى يحتلف، يبقى حتى لو كان مميزا غير مكلف. وهذا عليه الشافعية والحنابلة والأحناف. المالكية يرون نوع تكليف، يرون أو كمالكية وبعض الأحناف يرون نوع تكليف للصبي، واستدلوا على نوع التكليف بأدلة، منها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في الصبي ألا هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. تدلوا بأقوى من ذلك حديث عمرو بن سلمة أنه صلى بالناس وصحت الصلاة، هذا نوع تكليف. قالوا نوع التكليف أن له شق الثواب وليس عليه شق العقاب. نوع التكليف أن الصبي إن أتى بالطاعة صحت منه وله الثواب وليس عليه شق العقاب، يبقى إذن ليس مكلفا تكليفا تاما، لكن قالوا بنوع تكليف بأنه إيش له الثواب وتصح منه العبادة. واستدلوا على ذلك بصريح قول النبي ألي هذا حج؟ هذا يصح منه الحج؟ قال نعم. يبقى إذن الصحة هو الآن، قالوا يصح تصح منه العبادة، فهذا نوع تكليف لما تصح منه العبادة، وأيضا له الثواب عليها نوع تكليف، لكن عدم العقاب غير مكلف هنا. هذا الذي تبناه المالكية. واستدلوا أيضا على ذلك كما قلنا بقول النبي مروا أولادكم بالصلاة، مروا. وطبعا العلماء يختلفون لو كان المأمور به الأمر بالأمر هل هو على الوجوب أم لا. صحيح أنه ليس على الوجوب، الأمر بالأمر، يعني لما قال له مروا أولادكم فهو أمر أولياء الأمور، إذن أولياء الأمور ويجب عليهم أن يأمروا الصبيان. طب أمر ولاة الأمور للصبيان هل هو على الوجوب؟ الصحيح الراجح لا، خلاف أصولي، والصحيح الراجح أنه ليس على الوجوب، الأمر بالأمر ليس على الوجوب، هذا الراجح الصحيح. والمسألة فيها تفصيل ليس هذا وقته. التطبيقات العملية التي تفيدنا في هذا الباب اللي هي مسألة تكليف الصبي أو لا، تظهر الثمرة في صحة التعاقد عقد البيع والشراء. يعني لو جاء الطفل فاشترى سيارة، اشترى بيتا، اشترى ثوبا، اشترى أمرا معينا، سلعة معينة، ودفع المال وسار، هل يصح العقد أم لا يصح؟ أما الشافعية والحنابلة الذين يقولون بأن الصبي غير مكلف، قالوا العقد إيش؟ باطل. العقد باطل حتى لو حصل الإجابة والقبول، لأن الصبي غير مكلف، وغير المكلف عقد لا يتم، عقد لا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث. وأما المالكية لأنهم يعتقدون بنوع تكليف، فقالوا أن العقد صحيح لكن غير ملزم. شوف انظر للأمرين، هم يعتقدون نوع تكليف للصبي له ثواب وليس عليه العقاب، أنه يقول له البيعان بالخيار ما لم، فإن تفرقا خلاص انتهى الموضوع، تم البيع. لا، هنا مع الصبي قالوا تم البيع، هذا بنوع عقاب لا يؤخذ به. أما عند البيع والشراء نوع التكليف، قالوا نعم يصح عقد. في حد فعل؟ الحمد لله. يبقى إذن قالوا لا، هناك نوع تكليف. إيش نوع التكليف؟ هو أن الصبي يصح عقده لكن لا يكون ملزما، العقد لا يكون ملزما. هذا بالنسبة لأول ثمرة في التطبيق في مسألة تكليف الصبي. الثمرة الثانية ممكن نقولها في صحة إمامة الطفل، صحة. وهذا أنت لا تجد كتاب، مش كتاب جاب التطبيقات هذه، أنت لابد تجلس تعمل النظر في المسائل الفقهية صحة إمامة الطفل. فالخلاف فيها راجع لهذا التأصيل، يعني الحنابلة يرون أن الطفل لا يؤم، الصبي لا تجوز إمامته، الصبي لا تجوز إمامته، الإنسان قال رفع القلم عن ثلاث. وبعض العلماء يوجه بأنه إيه؟ لم تصح له فريضة، فقال لا تصح إمامته. والحق أن الشافعي أيضا يؤصلون أنه غير مميز، أنه غير مكلف أقصد، فرفع القلم عن ثلاث، ومع ذلك يصححون إمامته خروجا عن التأصيل. لما؟ قالوا ما أخرجنا عن التأصيل إلا الإيه؟ النص، دلالة على أن المذهب الشافعي هو أقرب المذهب للسنة، النص هو الذي خرجه عن التأصيل. التأصيل أن الصبي غير مكلف، طب كيف تصح إمامته هو غير مكلف؟ قالوا لأن النص قد جاءنا بأن عمرو بن سلمة صلى بقومه والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم، وإن لم يعلم فالله يعلم فيعلم نبيه، فصلى بهم إماما بإقرار من جميع الصحابة الذين كانوا معه ولا إنكار. فلما صحت الإمامة قالوا بصحة الإمامة، مع أنهم في التأصيل يقولون أنه غير مكلف، أن الصبي غير مكلف. الحنابلة يطبقون هذا التأصيل ويقولون إمامة الصبي لا تصح، غير مكلف. من ذلك أيضا الشهادة، شهادة الطفل، شهادة ماذا قال الله جل وعلا في الشهادة؟ فاستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، يعني الصبي ليس برجل فلا شهادة له. ولذلك الحنابلة والشافعية والحنابلة وأيضا الحنفية يرون أن شهادة الطفل لا تصح، شهادة الصبي لا تصح. المالكية يقولون شهادة الصبي تصح على صبيان مثل تعارف الأولاد، يقولون زيد يقول ضرب عمرو، عمرو حدفه بالحجرة والضمان، فيقولون شهادة الصبيان يصح بعضهم على بعض في مسألة الايه التخاصم. وهذا نوع تكليف، لأنهم يؤصلون عندهم بنوع ايه التكليف، ولكن الثلاثة يقولون غير مكلف فلا تصح شهادته. وصحيح هذا كلام نص في النزاع، ليش؟ لأن الله جعل قال وأشهدوا ممتاز، وأشهدوا ذوي عدل منكم. والصبي لا تدخل فيه مسألة التعديل والتجريح، التوثيق والتجريح لا ينطبق على الصبي. الصبي يعني يفعل ما يخدش مروءته، بل يفعل ما يستحق الكبير لو فعله العقاب ولا يعاقب عليه. فإذا مسألة تشهدوا ذوي عدل منكم دلالة على أن الصبي لا يدخل في باب الشهادة، لا يدخل في باب الشهادة. هذه بالنسبة للقاعدة الأولى، هل البالغ هل الصبي غير مكلف أو هو مكلف؟ بينا الخلاف بين المالكية وبين الشافعية. القاعدة التي بعدها وهي قاعدة فاقد العقل مكلف أو غير مكلف، فاقد العقل غير مكلف. هذه لحديث سلم رفع القلم عن ثلاث، قال منها والمجنون حتى فيق، وبإجماع أن المجنون غير مكلف، لا يطالب بعبادة ولا يصح عقده وتصرفاته باطلة لأنه مجنون مرفوع عنه القلم، والمجنون حتى يفيق. فسألنا الإجماع من العلماء لما؟ قالوا لا عقل له، والعقل مناط التكليف، فسحبناهم وجررناهم للتطبيق العملي. هو المسألة المهمة، طب السكران هل السكران مكلف أم لا؟ السكران هذا الذي ذهب عقله بشرب الخمر بسبب منه، ترى بعد الاتفاق بأن المجنون غير مكلف لأن العقل مناط التكليف، قلنا لهم والسكران لا عقل له والعقل مناط التكليف، فخالفه. فقال الشافعي والحنابلة والأحناف على ما أذكر أو الجمهور، قالوا بأن السكران مكلف وتصرفاته معتبرة، ومع إجماعهم بأن العبادة لا تصح، العبادة من المجنون من السكران لا تصح، يعني لو صلى حالة سكره عليه الإعادة بالإجماع، لكنهم يعتبرون تصرفاته وقذفه وزناه كل ذلك عليه الحد. ويستدلون، هذا خلاف التأصيل هو الآن، لأن القاعدة بأن العقل مناط التكليف وهذا لا عقل له. رفع القلم عن ثلاث والمجنون حتى يفيق، والمجنون لما لا نعتبر تصرفاته؟ لأنه لا عقل له. فهنا الجمهور يقولون نحن نعتبر تصرفاته، واستدلوا على ذلك بأدلة أثرية ونظرية. الأدلة الأثرية هو قول الله جل في علاه الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، خاطبهم، فلما خاطبهم وهم سكارى يبقى إذن هم يعقلون، يبقى العقل موجود، يبقى بعدما اتفقوا معنا على أن العقل مناط التكليف قالوا ولا نقول لكم أن العقل غير موجود، مخاطبه الآن. وأيضا حديث علي بن أبي طالب عندما قال لما سأ عمر بن الخطاب جمع الناس على الحد في الخمر، قالوا شارب الخمر إذا شرب هدية، وإذا سكر، وإذا سكر هدية، وإذا هدية افترى، وحد المفتري 80. أخذوه ولا ما أخذوهش الآن؟ جعلوه مكلفا، لأنه لما افترى وحتى حال سكره أقام عليه حد الافتراء، يعني إذا اعتبروا تصرفه الآن، مفهوم؟ نعم. واستدلوا على ذلك بالنظر، كيف بالنظر؟ قالوا لأننا أجمعنا نحن وأنتم للمخالفين بأنه لو أتلف شيئا ضمنه. واحد سكران ماشي طاير في الهواء وعمال أنا أرجى الرجل في العالم، أنا أجدع رجل يمشي على الأرض، وقال أثبت لكم ذلك فكسر سيارة الرجل، فنوس السيارة، زجاج السيارة كسروا، لو القاضي حكم عليه يحكم بإيش؟ بالضمان. ده إجماع شرعي لابد يضمن هذه الإتلافات التي أتلفها. قالوا وأنتم تتفقون معنا على الضمان، فإذا فيها دلالة على أنه إيه؟ مكلف. ليش يضم؟ هو أنت قلت العقد الآن هو غير مكلف وكسر، ليش تضمنوه؟ فإذا التضمين هذا يدل على أنه معتبر التصرفات. فالحق المزني من الشافعية ولنعم ما قال، وشيخ الإسلام الحنابلة وبعض العلماء قالوا بأنه غير مكلف، فطلاق وعقود لا تقع، وهذا قول عثمان بن عفان، وده الصحيح، إذ العقل مناط التكليف، وهذا لا عقل له، حتى ولو زال العقل بسببه، حتى ولو زال العقل بسببه. واستدلوا على ذلك بقول السلام رفع القلم عن ثلاث، وقال المجنون حتى يفيق، والمجنون والسكران سواء في فقدان العقل. وأيضا قالوا نلزمكم لما تأمرونه بإعادة الصلاة لما صلاها سكران، على أنها غير صحيحة. الغرض المقصود هذا الخلاف الذي يطبق على هذه القاعدة، والصحيح الراجح هو عدم اعتبار تصرفات السكران، فطلاق السكران لا يقع وبيع السكران لا يقع. بهذا نكون قد انتهينا من هذه القواعد.